الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الصحيح المسند من ليس في الصحيحين في مسند البراء بن عازب رضي الله عنه عند الحديث 42 والمئة. قال المؤلف رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش وسليمان بن هيران. وأبو معاوية كان من أوثق الناس في الأعمش. قال عن عبد الله بن عبد الله، سيأتي معنا أنه الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل، رحمك الله، فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعبد الله بن عبد الله الرازي، وقد وثقه الإمام أحمد وغيره كما في تهذيب التهذيب، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وهكذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فقال حدثنا أبو معاوية ثم ساق الحديث بتمامه، فرواه الإمام أحمد عن أبي معاوية الضرير محمد بن حازم مباشرة. وللحديث أصل في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، أي من أكل لحوم الإبل، هذا هو المقصود، عن الوضوء من لحوم الإبل أي من أكل لحوم الإبل، فقال توضأ منها. والأصل في الأمر الوجوب، وهذا يدل على أن تناول لحوم الإبل من نواقض الوضوء، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء لم يروا ذلك احتجاجا بالأدلة الواردة في ترك الوضوء من مسة النار، واحتجاج لا يستقيم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم. فهذا الحديث إما أن يكون قبل ترك النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من مسة النار، وهذا لا يستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر بالوضوء من مسة النار لم يفرق بين طعام وطعام، بين لحوم الإبل أو لحوم الغنم، فإن الأدلة الواردة في الوضوء من مسة النار أدلة عامة تشمل كل ما مسته النار، فلا يستقيم أن يقال أن هذا الحديث كان قديما. حين كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالوضوء من مسة النار ثم نسخ بعد ذلك، وحمل الحديث على هذا المعنى حمل فاسد، لما عرفنا أن الأدلة الواردة في النهي عن في الأمر بالوضوء من مسة النار كانت أدلة عامة، ما هي مخصوصة بلحوم الغنم، ما هي مخصوصة نعم بلحوم الإبل، بل كانت أدلة عامة. وإذا قيل هذا الحديث كان بعد ذلك فيكون فيه حجة لإمام أحمد، إذا كان هذا الحديث بعد أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من مسة النار فيكون فيه حجة لإمام أحمد، فإنه إثبات لحكم جديد مختص بالإبل، وأن الإبل وأن من أكل لحم الإبل فيتوضأ، وأن هذا الحكم من الأحكام الجديدة بعد أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مما مسة النار. فإذا حمل الحديث على التأخر ففيه حج الإمام أحمد، وإذا قلنا هذا الحديث هو الذي حصل به النسخ، هذا الحديث هو الذي حصل به النسخ، أي بهذا الحديث نسخ النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالوضوء من مسة النار، فيكون أيضا فيه حجة الإمام أحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الإبل وبين غير الإبل مما تمسه النار. فعلى جميع الاحتمالات فمذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا المسألة هو المذهب الصحيح، ومذهب جمهور العلماء خلاف الصواب. إذا صحيح أن من تناول لحم الإبل انتقض وضوءه، فإذا صلى فإن صلاته فاسدة، ومن أكل من لحوم الإبل فالواجب عليه أن يتوضأ قبل أن يصلي، لكن بعد ذلك حصل النزاع هل هذا الحكم مختص بلحوم الإبل أي باللحم دون غيره، أم يشمل جميع أجزاء الإبل من الكبد والطحال والشحم وغير ذلك. والخلاف موجود في مذهب الحنابلة، فمنهم من خص ذلك باللحم دون غيره، ومنهم من عمم، والتعميم أقرب، فإن اللحم إن ذكر فإنما يذكر باعتبار الغالب، كقول الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رجس، فيذكر اللحم لأنه أغلب ما في الحيوان وأكثر ما ينتفع به، وإلا فإن سائر أجزاء الخنزير هي داخلة في هذا الحكم. فالأظهر هذا الحكم يعم جميع ما في الإبل، فيدخل في ذلك اللحم والشحم والكبد والطحال وغير ذلك من أجزاء الإبل. وهكذا المرق حوله نزاع، والأظهر دخول المرق في معنى ذلك، فإن المرق هو خلاصة اللحم، فالأظهر دخول المرق في هذا الحكم، وأن من شرب مرقا فيتوضأ لصلاته ولا يصلي بعد شربه لمرق اللحم لمرق لحم الإبل من غير وضوء، بل يتوضأ ثم يصلي. وهكذا حصل النزاع في اللبن، من شرب لبنا، وجاء ذكر اللبن في بعض الأحاديث الضعاف، جاء التنصيص على لحم الإبل على لحومها وعلى ألبانها، لكن الأحاديث التي جاءت بذكر اللبن فيها ضعف، فإن توضأ الإنسان احتياطا فلا بأس بذلك، وإن لم يتوضأ فليس الحجة بظاهرة في القول بالنقض وإيجاب الوضوء من الألبان، لكن كما قلنا الوضوء لا شك أنه هو الأحوط. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، والعلة في ذلك يعلمها الله عز وجل. ومنهم من أراد أن يذكر بعض العلل، وأن لحم الإبل فيه حرارة وشدة، لكن ذكر العلة تقتضي القياس، والأسلم عدم الخوض في ذلك، لأنهم أرادوا بعد ذلك أن يقيسوا لحم النعام على لحم الإبل. فعلى كل، الأصل الاقتصار على النص إذا لم يكن المعنى من المعاني الظاهرة البينة. أما إذا كان المعنى من المعاني الظاهرة البينة فهنا نأخذ بالقياس، وما كان مجرد ظنون وتخمين فالأصل هو قصر الحكم على لفظه، ولا يقاس عليه غيره. قال: فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. وهذا الحديث يشمل ما كان مطبوخا وما كان نيئا، لا علاقة له بمسألة ما مسته النار، فإن الحديث عام يعم المطبوخ ويعم ما كان نيئا. فإذا أكل شيئا من لحوم الإبل وإن لم يكن مطبوخا، أو أكل من كبده أو غن ذلك، فإن الوضوء ينتقض بذلك سواء كان مطبوخا أو كان نيئا. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها، أي أن ذلك لا يجب، لا يجب الوضوء منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. وكما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين لحوم الإبل ولحوم الغنم، فرق في الصلاة بين مبارك الإبل وبين مرابض الغنم. وذكر الوضوء والصلاة يدل على أن البرود المراد بالوضوء هو الوضوء الحقيقي، الوضوء الشرعي، وذا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المراد بالوضوء هو الوضوء اللغوي، والمراد بذلك أن يغسل الإنسان يده ويغسل فمه بعد أكل لحوم الإبل لما فيها من الزهومة ولما فيها من الدسم، أي أن الدسم فيها أبلغ وأشد من غيرها، وهكذا الزهومة فيها أشد من غيرها. فقالوا المراد بالوضوء هو الوضوء اللغوي. وما ذهب إليه هؤلاء لا يستقيم لأمرين: الأمر الأول أن الأصل في الوضوء الوارد في كلام، نعم، في كلام الشارع في أدلة الكتاب والسنة هو الوضوء الشرعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم على المعاني اللغوية، وإنما يتكلم في الأصل على الحقائق الشرعية، فيحمل كلامه على الحقيقة الشرعية. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء والصلاة، فدل ذلك على أن المراد بالوضوء الوضوء المتعلق بالصلاة. إذن هذا هو المعنى الظاهر من الحديث، المراد وهو أن المراد بالوضوء الوضوء الحقيقي الشرعي المعروف. إذن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل، ويقال لها مبارك الإبل لأن وهي موضع البروك، ويقال أيضا معاطن الإبل، واختلف العلماء في المراد بذلك. فقال بعض العلماء المراد بذلك موضع بروك الإبل في الليل والنهار، الموضع الذي تبرك فيه الإبل في ليلها وفي نهارها، أي المكان المعد لاستراحتها ونومها في الليل وفي النهار. وقال آخرون المراد بذلك الموضع الذي تبرك فيه الإبل بعد ورودها من الماء عن الماء، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم وهو المشهور في كتب اللغة. والأول ذكره الإمام أحمد، والآخر هو المشهور عند كثير من أهل العلم ومشهور أيضا في كتب اللغة. فإن الإبل يذهب بها إلى المورد إلى الماء بجوار البئر، وكانت تجعل لها الحياض قريبة من البئر، فيأخذ الماء من البئر إلى تلك الحياض، ثم تساق شيئا فشيئا، فما شرب منها أبعد حتى يتاح الشرب لغيرها، فتبعد عن ذلك الموضع إلى موضع تبرك فيه، ويؤتى ونعم وتورد غيرها من الإبل إلى ذلك الماء، ومن شرب منها نقل إلى موضع آخر. ذلك الموضع الآخر يقال له المرابض ويقال له المبارك. فكثير من أهل العلم حملوا الحديث على هذا المعنى، على هذا الموطن المخصص. وينقل الإمام أحمد ما سبق ذكره أنه موضع بروكها في ليلها ونهارها، ولم يخصص ذلك في هذا الموضع. وليس كل موضع يبرك فيه الإبل ينهى عن الصلاة فيه، فإن الإبل تبرك في مواطن متعددة من الأرض. وقد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى إلى البعير، قال نافر رأيت عبد الله بن عمر يصلي إلى البعير، فسألت عن ذلك، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليه، والبعير صلى إليه وهو بارك. فذلك الموضع لا ينهى عنه ولا ينهى عن الصلاة إلى البعير، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى البعير، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته، فهذا أيضا مما لا ينهى عنه. النهي وارد في موضع معين، فعلى قول فالقول المشهور عند أهل اللغة وعند كثير من أهل العلم هو ذلك الموضع الذي هو معاطنها ومباركها. والسافي ذلك أن النبي نعم السافي ذلك هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام علل ما يتعلق بالنهي عن الصلاة في مبارك الإبل، ولم يعلل ما يتعلق بالنهي من الأكل من لحوم الإبل، من وضوء من لحوم الإبل. ففي الصلاة قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فعلل ذلك بقوله فإنها من الشياطين. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال عليه الصلاة والسلام خلقت من الشياطين، وسيأتي معنا بشهادة الله عز وجل حديث عبد الله بن مغفل في هذا الكتاب في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، وهو كما عرفنا من أحاديث الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. قال فإنها من الشياطين، وفي حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين. فهذه هي العلة أنها من الشياطين وأنها خلقت من الشياطين، لكن ليس المراد على أن الإبل من ذرية الشياطين، وأن نعم الجنيات حملنا الإبل وولدنا الإبل، ليس هذا هو المراد عند العلماء. لكن هناك من أهل العلم من قال أنها نتجت من إبل الشياطين، أنها نتجت من إبل الشياطين، وأن هنالك إبل الشياطين اختلطت بإبل الإنس وحصل تزاوج، فنتجت نعم إبلا وانتشرت هذه الإبل في أوساط الناس، وهذا القول وإن قاله بعض العلماء لكن فيه ما فيه من البعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عمن فإنها من الشياطين وقال خلقت من الشياطين، أما على ذاك القول فيكون بعضها من إبل الشياطين وبعضها ليس كذلك. وقال بعض العلماء في قول فإنها من الشياطين أو أنها خلقت من الشياطين أي خلقت من أصل الشيطان، أي أن الشيطان خلق من نار هذا أصله، وهي أيضا خلقت من نفس الأصل أي خلقت من نار، هذا باعتبار الأصل، ثم بعد ذلك يحصل التوالد كبني آدم أصلهم من تراب، ثم حصل بعد ذلك التوالد كما هو معلوم، فأصل الآدمي من تراب وأصل الشياطين من النار، قالوا هكذا أصل الإبل خلقت من أصل الشياطين، فقال فإنها من الشياطين، وهذا يصير المعنى فإنها من أصل الشياطين خلقت، يصير على هذا المعنى، أو فإنها خلقت من الشياطين أي من أصل الشياطين خلقت وهي النار، وفيه شيء من التأمل والنظر. وذهب كثير من أهل العلم على أن المراد بذلك فإنها من الشياطين أي أنها من جملة الشياطين أي من شيطان الحيوان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، فهو شيطان حيواني، فإن الشيطان يطلق على المتمرد من الجن أو الإنس أو الحيوان، الجن معروف والإنس قال الله عز وجل شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالشيطان يطلق على الجن ويطلق على الإنس، ويطلق على الحيوان المتمرد من الحيوان كقول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود الشيطان، وهكذا هذا الحديث فإنها من الشياطين أي لما فيها من التمرد والنفور، وهذه الكلمة تدل على هذا المعنى، وهذا أظهر المعاني في تفسير الحديث أن من شياطين الحيوان، وليس المراد بذلك أنها من ذرية الشيطان ولا أن أصلها من أصل الشيطان. إذن هذا هو المراد بقول عليه الصلاة والسلام فإنها من الشياطين، والشخص أو الشيء إذا لازم صفة معينة نسب إليها نسبة الإيلاد، كقول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، أي أنه ملازم، نعم أنه ملازم للعجلة، وهكذا من لازم الطريق في سفره يقال له ابن السبيل أي ابن الطريق، وهكذا الطائر الملازم للماء يقال له ابن الماء، فمن لازم خلقا أو شيئا نسب إليه، وهكذا الإبل ملازمة لهذه الصفة صفة التمرد والنفور، وهذه هي صفة الشيطان فنسبت إلى هذه الصفة، فقال فإنها من الشياطين. والنهي عن مبارك الإبل والنهي عن الصنف في مبارك الإبل كما عرفنا في ذلك الموضع المعين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن السبب في ذلك أن ذلك الموضع هو مأوى الشياطين، فإنها من الشياطين وأيضا هي مأوى الشياطين، تلك الأماكن هي مأوى الشياطين، فإن الشيطان يتجه إلى نظيره، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة في الوادي حين حضره الشيطان وانتقل إلى واد آخر حين نام، ومن معه عن صلاة الفجر في حديث أبي هريرة المشهور في صحيح الإمام مسلم، فتلك الأماكن يتواجد فيها الشيطان، أما إذا حصل بروك الإبل في أماكن أخرى فهذا مما لا ينهى عنه، لكن تلك الأماكن المعينة التي اعتاد الإبل البقاء فيها والبروك فيها بفترة مستمرة وكثيرة هي الأماكن التي يكثر فيها الشيطان، ولهذا نهي عن الصلاة في أماكن متعددة من أجل هذا المعنى، كما يعلل الصلاة في الحمام وفي الحشوش وأماكن قضاء الحاجة، وأن هذه مأوى الشياطين، وأن المكان كما يطهر من النجاسات الحسية يطهر أيضا من النجاسات المعنوية. نعم. فإذا صلى الإنسان في موضع يتقي المواضع النجسة، إذا كانت تلك النجاسة نجاسة حسية، وهكذا إذا كان فيها نجاسة معنوية كالشياطين فتتقى تلك الأماكن كمبارك الإبل والحمامات والحشوش، أماكن قضاء الحاجة. قال: وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. أما مرابض الغنم فلم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، وقال: صلوا فيها فإنها بركة. والصلاة في مبارك الإبل منهي عن ذلك، لكن إذا صلى الإنسان هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ الأكثر على عدم إعادتها، وذهب الإمام أحمد إلى إعادتها في رواية، وفي رواية أخرى استحسن أن تعاد، والأظهر هو أن تعاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل فيه. فإذا صلى في مبارك الإبل أو في معاطن الإبل فإن الصلاة فاسدة للنهي، والنهي يقتضي الفساد، هذا هو الأظهر في ذلك، والله تعالى أعلم. قالوا: سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. فالغنم بركة، ولهذا يقال الغنم سميت بذلك من الغنم، وهو كثرة الخير والبركة، فقال: صلوا فيها فإنها بركة. وهذا مما احتج به كثير من أهل العلم على طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا فيها، ولم يأمر باتقاء أرواثها وأبوالها. وطهارة بول مأكل اللحم وهكذا روثه مذهب كثير من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام مالك، وذهب إلى النجاسة الإمام الشافعي وأبو حنيفة، والأظهر في ذلك الطهارة، والأدلة في ذلك متكاثرة، وقد بسط القول حول هذه المسألة بسطا واسعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى. فمن أراد مزيد نظر في الأدلة ومناقشة هذا الموضوع فليرجع إلى ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى. هنا يقول أو ذكر أن الشيخ مقبول رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في كتاب الطهارة، في الموضع الأول في كتاب الطهارة في باب أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، ومخصص الأحاديث السابقة، وهذا كلام سديد. والموضع الثاني في كتاب الصلاة في باب جواز الصلاة في مرابض الغنم كراهية في أعطان الإبل. أما الكراهة في أعطان الإبل إن كان المقصود بذلك الكراهة التنزيهية فلا يظهر، وإن كان المراد بذلك الكراهة التحريمية فهذا هو الظاهر، فإن الأصل في النهي التحريم والأصل في النهي الفساد. إلى هنا والحمد لله.